أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كفوا جميع الرجاء، كفوا جميع الرجاء، وجوهكم إلى القبلة رجاء. أنا سوف أقرأ الدعاء وأقول بعد كل فقرة يا كريم يا رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ارفعوا أيديكم للدعاء، يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفتأ به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. زلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة، وبإرادتك دون نهيك منزجرة. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا ربي ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أورثته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أورث، ولا صارف لما وجه، ولا فاتح لما أغلق، ولا مغلق لما فتح، ولا ميسر لما عسر، ولا ناصر لمن خذل. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك. فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك. يا ذا العرش العظيم، ويا ذا المن القديم، وأنت قادر برحمتك يا أرحم الراحمين. تفضلوا سريع. جزاكم الله خير الجزاء المحسنين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي، أصبحت وأمسيت عبدا داخرا لك، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا بك، أشهد بذلك على نفسي وأعترف بضعف قوتي وقلة حيلتي، فأنجز لي ما وعدتني وتمم لي ما آتيتني، فإني عبدك المسكين المستكين الضعيف الضرير الحقير المهين والفقير الخائف المستجير. اللهم صل على محمد وآله ولا تجعلني ناسيا لذكرك فيما أوليت لي ولا غافلا لإحسانك فيما أبليتني ولا آيتا من إجابتك لي، وإن أبطأت عني في سراء كنت أو ضراء أو شدة أو رخاء أو عافية أو بلاء أو بؤس أو نعماء أو جدة أو لأواء أو فقر أو غنى. اللهم صل على محمد وآله واجعل ثنائي عليه ومدحي إياك وحمدي لك في كل حالاتي، حتى لا أفرح بما آتيتني من الدنيا ولا أحزن على ما منعتني فيها، وأشعر قلبي تقواك واستعمل بدني فيما تقبله مني، واشغل بطاعتك نفسي عن كل ما يرد علي، حتى لا أحب شيئا من سخطك ولا أسخط شيئا من رضاك. اللهم صل على محمد وآله وفرغ قلبي لمحبتك واشغله بذكرك وانعشه بخوفك وبالوجل منك، وقوه بالرغبة إليه وأمله إلى طاعتك، واجر به في أحب السبل إليه، وذلله بالرغبة فيما عندك أيام حياتي كلها، واجعل تقواك من الدنيا زادي وإلى رحمتك رحلتي وفي مرضاتك مدخلي، واجعل في جنتك مثواي، وهب لي قوة أحتمل بها جميع مرضاتك، واجعل فراري إليك ورغبتي فيما عندك، وألبس قلبي الوحشة من شرار خلقك، وهب لي الأنس بك وبأوليائك وأهل طاعتك، ولا تجعل لفاجر ولا كافر علي منه، ولا له عندي يدا ولا بي إليهم حاجة، بل جعل سكون قلبي وأنس نفسي واستغنائي وكفايتي بك وبخيار خلقك. اللهم صل على محمد وآله واجعلني لهم قرينا واجعلني لهم نصيرا، وامن علي بشوق إليه وبالعمل لك بما تحب وترضى، إنك على كل شيء قدير وذلك عليك يسير. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. غدا يوم الذكرى السنوية لاستشهاد الإمام الهادي عليه السلام، ويحسن جدا أن لا ننسى بعض مآثره وفواضله في هذه الجمعة. أذكر لكم الآن حادثة إشخاصه إلى سامراء مع شيء من التحليل. سامراء التي بقي فيها إلى أن قتل مظلوما مسموما، وفيها مدفنه ومدفن ولده الإمام الحسن العسكري عليهما السلام، وغيبة حفيده الإمام المهدي عليه السلام، وشيء وشى عبد الله بن محمد الذي كان يتولى الحرب والصلاة بمدينة الرسول المنورة، وشى بالإمام الهادي عليه السلام، وكان يقصده بالأذى رجل ناصبي ووالي على المدينة من قبل الدولة العباسية. فبلغ الإمام عليه السلام خبر وشايته، فكتب إلى المتوكل العباسي يذكر تحامل عبد الله بن محمد عليه وكذبه وكذبه فيما سعى به. فنرى كيف ان عبد الله بن محمد هذا يمثل خط الدولة يومئذ من الفزع من نشاط الامام عليه السلام وتصرفاته، وكيف وصل به الحال الى ان يرسل الى المتوكل بخبره، الى المتوكل العباسي الذي كان في ذلك الحين عصر خلافته، يوصل الى المتوكل العباسي بخبره بعنوان كونه حريصا على مصالح الدولة ومنتبها الى مواطن الخطر بها ومتقربا الى الدولة بذلك، كما نرى الحال باستمرار على ذلك. ولعله التفت الى بعض النشاطات المهمة التي كان يقوم بها الامام عليه السلام بعيدا عن اعين الدولة عن اعين السلطات، واوجس منها خيفة حدث به الى هذه الوشاية. الا ان المتوكل العباسي كان يعلم بكل وضوح عدم امكان الحصول على اي مستند ضد الامام عليه السلام، فان الائمة المعصومين عليهم السلام كان لهم اساليب من الرمزية والاخفاء يمكنهم خلالها وبتأييد من الله سبحانه القيام بجملة من جلائد الاعمال بدون ان يعرف احد، كما تدل عليه سياقات كثيرة من الروايات. ولعل اهم اساليب الاخفاء هو تصديه الى تكذيب الخبر الذي وشى به عبد الله بن محمد برسالة يرسلها الى المتوكل العباسي نفسه، يكذب فيها التهمة وينفي عن نفسه صفة التآمر ضد الدولة، فان نشاطه هو صادق فيما يقول طبعا، فان نشاطه كان مقتصرا في الدفاع عن مواليه وقواعده الشعبية وشيعته وتدبير امورهم الدينية والدنيوية، وليس له ضد الدولة اي عمل باعتباره غير مجدي ومخالف للحكمة والمصلحة في ذلك الحين، وان كان قد اوجب عمله توهم عبد الله بن محمد بذلك. والمتوكل العباسي هو من عرفه الجميع بموقفه المتزمت ضد الامام عليه السلام، وكل من يمت اليه بنسب او عقيدة لاحظوا، وهو الذي قام بالامر بحرف قبر الحسين عليه السلام وتسليط الماء عليه لاجل اخفائه بعنوان جعله مزرعة اعتيادية، غير ان الله تعالى كشف تلك المؤامرة النجسة، حيث ان الماء حينما وصل الى قرب قبر الحسين عليه السلام حار ودار حوله ولم يدخل فيه ولم يغطه، وبقيت منطقة في الوسط جافة، وسمي من ذلك الحين بالحائر الحسيني، واصبح مشمولا بحكم معين في الشريعة وهو جواز الصلاة تماما للمسافر في تلك المنطقة، وهذا يفتون به ويل الان. وهذا الحال لاحظوا سبحان الله، وهذا الحال موجود الى الان بالنسبة الى المياه الباطنية، وتستطيعون ان تسألوا اهل المعرفة والاختصاص، فان المياه الباطنية بالرغم لاحظوا بالرغم من سيطرتها على منطقة كربلاء كلها لا تصل الى قبر الحسين ولا الى قبر العباس عليهم السلام، بل نجد ان منطقة القبر جافة تماما، ومن الممكن التأكد من ذلك. إذن ماذا نتوقع أن يكون موقف المتوكل العباسي من الإمام المهدي عليه السلام ومن كل من ينتسب إليه بنسب أو سبب إلا شيء من هذا الحديث طبعا؟ وما كان استخدامه وإشخاصه للإمام عليه السلام إلى سامراء إلا تطبيقا لمؤامرة قديمة طبقت من قبل الخلفاء العباسيين السابقين عليه على جملة من المعصومين السابقين، اشهرها تطبيق المأمون العباسي لنفس الفكرة على الإمام الرضا عليه السلام، حيث استخدمه إلى بلدته التي كان يسكن فيها وجعل له دارا إلى جنب داره، وكان بين الدارين باب يمكن للخليفة نفسه أن يدخله في أي لحظة من ليل أو نهار، وكل ذلك للتقليل من نشاط الإمام عليه السلام وفصله عن قواعد الشعبية ومواليه، وجعله تحت الرقابة المكثفة ليس فقط من قبل الجلاوز والموظفين فقط، بل من قبل الخليفة نفسه بعنوان المزيد من الصداقة والصلة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كل ما في الأمر من الفرق أن المأمون كان في خراسان، فاستدعى الإمام الرضا عليه السلام إلى خراسان أيضا لوشاية لحقت به من قبل بعض النواصب المتزلفين للدولة آنئذ. وكذلك الحال في الإمام الهادي عليه السلام، من حيث أن الوشاية هي نفسها أو بمنزلتها، غير أن البلدة كانت خراسان والآن هي سامراء، وكلاهما سلام الله عليهما بقيا في البلدة بقية حياتهما إلى أن قتلا مظلومين ودفنا في نفس تلك البلدة، فأصبحت لذلك خراسان عتبة مقدسة مباركة وجليلة، كما أصبحت سامراء عتبة مقدسة مباركة وجليلة، مع فرق واحد وهو أن المعصوم المدفون في خراسان واحد والمعصوم المدفون في سامراء اثنين. ومن هنا اكتسبت منطقة وسط العراق وجنوبه أهمية دينية عالية جدا، لأنها مسكن ومدفن لسبع من الأئمة المعصومين عليهم السلام، هم أمير المؤمنين عليه السلام والحسين عليه السلام والكاظم والجواد عليهم السلام والهادي والعسكري عليهم السلام، ومحل غيبة الإمام المهدي سلام الله عليه وعجل الله فرجه، وهو فخر للمنطقة لم تنله أي منطقة في العالم كله، بل لعله في الكون كله. فإذا أضفنا إلى ذلك أن هذه المنطقة عموما والكوفة خصوصا هي منطقة الحكم الرئيسي والمباشر لاثنين من المعصومين المبسوط اليد والمتمكنين اجتماعيا، وهما الإمام أمير المؤمنين في الماضي والإمام المهدي سلام الله عليه في المستقبل. إذن نعرف الفضل للمنطقة التي تسكنون فيها والتي نسكن فيها، ونعرف النعمة من الله سبحانه في أنه جعلنا بها وجعل الحوض الشريف فيها، فينبغي من هذه الناحية أن نكون على مستوى المسؤولية من طاعة الله سبحانه وتعالى وأداء حق المعصومين عليهم السلام مهما كان. وعلى أي حال يرسل المتوكل العباسي إلى الإمام جواب رسالته بكل لباقة وتلطف ظاهري، من حيث أن الرسالة تحتوي على إجلاله وإعظام منزلته، ويعترف بها المتوكل ببراءة الإمام عليه السلام من التهم وبصدق نيته، ويوعز فيها بعزل عبد الله بن محمد عن منصبه بالمدينة. ويدعي المتوكل العباسي في الرسالة الاشتياق إلى الإمام، ويدعوه أن يشخص إلى سامراء مع من اختار من أهل بيته ومواليه. وهذا الطلع وإن صاغه المتوكل بصيغة الرجاء، إلا أنه هو الإلزام بعينه، فإن الإمام عليه السلام إن لم يذهب حيث أمره يكون قد أثبت تلك التهمة على نفسه وأعلن العصيان ضد الخلافة وبالإصلاح الحديث ضد الدولة، وكلاهما مما لا تقضيه سياسة الإمام عليه السلام وقناعته في ذلك الحين. وأما عام سفره فهذا قد ذكر في الإرشاد للشيخ المفيد قدس الله روحه الزكية، أن الرسالة مؤرخة بجماد الآخرة سنة 43 و200 للهجرة طبعا، وأعطى المتوكل رسالته هذه إلى أحد صنائعه وموظفيه يحيى بن هرثمة ليسلمها إلى الإمام عليه السلام في المدينة المنورة. يسافر له من سامراء إلى المدينة ليسلم هذه الرسالة، وأمره باستقدامه إلى سامراء. فاسمعه يقول في روايته للحادثة، اسمعه يقول: فلما صرت إليها، يعني المدينة المنورة، ضج أهلها وعجوا ضجيجا وعجيجا ما سمعت مثله، فجعلت أسكنهم وأحلف لهم إني لم أؤمر فيه بمكروه. زين. وفتشت بيته فلم أجد فيه إلا مصحفا ودعاء وما أشبه ذلك. لاحظ هذا الشوق والاشتياق الذي يدعيه، مع أنه منظم إلى قضية تفتيش البيت، عداوة صريحة. فنعرف من ذلك مدى إخلاص أهل المدينة المنورة لإمامهم عليه السلام، وحرصهم الشديد عليه، ومدى تأثيره الحسن فيهم. ولم يكن هذا الضجيج الكبير منهم إلا لمعرفتهم بوضوح سوء نية السلطات تجاه الإمام وابتغائها الدوائر ضده. فكان تأسفهم وتأوههم ناشئا من أمرين حسب فهمنا: الأمر الأول انقطاعهم عن الإمام وفراقهم له إذا تركهم وراح إلى سامراء طبعا، وحرمانهم بالتالي من إرشاداته وألطافه ونشاطه الإسلامي البناء. وهذا ما أراده المتوكل فعلا، وقد حصل بالفعل بسفر الإمام عليه السلام، فإنه لم يعد إلى المدينة المنورة بعد ذلك إطلاقا إلى أن توفي. الثاني مخافتهم، يعني أهل المدينة، مخافتهم على حياته باحتمال قتله عند وصوله إلى العاصمة العباسية. وهذا هو الذي فهمه يحيى بن هرثمة من الضجيج، وحاول لا يفهم غيره، أي معنى آخر، فحلف لهم أنه لم يؤمر فيه بمكروه، أي بقتل. ولم يسن الضجيج هذا الرجل الجلواز عن غرضه السياسي في التجسس، ففتش دار الإمام عليه السلام بالمقدار الذي حلا له، وليس له دين ولا ورع، لأن ذلك يكون من تصرفه بأموال غيره بدون رضاه. إذن فمن الأول هي خطوة واضحة للعداوة، فلم يجد فيه أي وثيقة تدل على التمرد أو الخروج على النظام العباسي. وبذلك يكون المتوكل قد فقد أي مستمسك يؤيد ما سمعه عنه أو خاف منه. واستطاع الإمام عليه السلام أن يحافظ على الكتمان وعلى السلبية الظاهرية. وخرج الإمام الهادي عليه السلام مصاحبا لولده الإمام العسكري عليه السلام، وهو صبي طبعا، وعائلته أيضا طبعا معه، مع ابن هرثمة متوجها إلى سامراء. وحاول ابن هرثمة في الطريق إكرام الإمام وإحسان عشرته، وكان يرى منه الكرامات والحجج التي تدل على توليه طرف الحق، وهذا فيه روايات لكن أنا اختصارا حلستها، وتوضح لهذا الرجل الجلواز جريمته في إزعاج الإمام وزعزعته والتجسس عليه، وجريمة من أمره بذلك أيضا. ويمر الركب بغداد، من المدينة إلى بغداد إلى سامراء، يمر ببغداد في طريقه إلى سامراء، فيقابل ابن هرثمة واليها، والي بغداد، لأن الخلافة كانت قد انتقلت إلى سامراء. زين، من بغداد؟ خلون والي في بغداد، وإلا هي العاصمة الرئيسية آنئذ هي سامراء. فيقابل ابن هرثمة واليها، الوالي الذي على بغداد، وهو يومئذ إسحاق بن إبراهيم الطاهري، وهو بمقتضى منصبه محل الثقة الكبرى من قبل المتوكل، بحيث جعله واليا على عاصمته الثانية وقائما مقامه فيها. فنرى، نحن نقول بلغ إسحاق الطاهري يوصي ابن هرثمة بالإمام مستوثقا من حياته قائلا له: يا يحيى، تعلم أن هذا الرجل قد ولده رسول الله صلى الله عليه وآله، والمتوكل من تعلم، والمتوكل من تعلم، وإن حرلته على قتله كان رسول الله صلى الله عليه وآله خصمك. فيجيبه يحيى، يحيى ابن هرثمة: والله ما وقفت له إلا على كل أمر جميل. ونحن حين نسمع هذا الحوار بين هذين الرجلين اللذين يمثلان السلطات نفسها ويعيشان على موائدها، نعرف كم وصل الحقد والتمرد على النظام القائم يومئذ، وكيف أنه تجاوز القواعد الشعبية إلى الطبقة العليا الخاصة من الحكام، مواضع ثقة الخليفة ومنفذي أمره أيضا يحقدون عليه ويعرفوه. كما نعرف مدى اتساع الذكر الحسن والصدى الجميل لأفعال الإمام عليه السلام وأقواله بين جميع الطبقات حتى طبقة الحكام أنفسهم. وماذا يستطيع والي بغداد من موقعه الرئيسي أو الرسمي أن يقول أكثر مما قال؟ يا يحيى، إن هذا الرجل قد ولده رسول الله صلى الله عليه وآله، والمتوكل من تعلم، وإن حرضته على قتله كان رسول الله صلى الله عليه وآله خصمك، أي يوم القيامة طبعا. وواضح إن قوله والمتوكل من تعلم اختصار بتفاصيل كثيرة مطمورة في النفوس من المظالم العظيمة للمجتمع قد أرادها المتوكل وأسلافه للناس، والحقد المتزايد على خط المعصومين عليهم السلام ومواليهم. وحين يصل الركب إلى سامراء يبدأ ابن هرثمة بمقابلة وصيف التركي، وهو أحد القوات الأتراك المنتفعين بالوضع القائم، ويبدو أنه أعظمهم وأشهرهم. والأتراك في ذلك الحين كانوا المسيطرين، كانوا هم المسيطرون على المجتمع إلى حد يستطيعون أن يعزلوا الخليفة وينصبوا غيره ويناقشوه في أعماله عنك عنك. حتى قال الشاعر، وهي أبيات معروفة إلى حد ما: خليفة في قفص بين وصيف وبغى. وصيف هو هذا الوصيف الذي نتكلم عنه، خليفة في قفص بين وصيف وبغى، يقول ما قال له كما تقول الببغاء. ويظهر من التاريخ أن وصيفا هذا كان هو الآمر رسميا على ابن هرثمة، ومن هنا جعل مروره عليه بمجرد وصوله من السفر وقال له وصيف. وصيف يقول لابن هرثمة: والله، تعرف والله، لئن سقطت من رأس هذا الرجل شعرة لا يكون المطالب بها غيري. يقول ابن هرثمة: فعجبت من قولهما، ذاك أبو بغداد وهذا أبو سامراء، فعجبت من قولهما من حيث أنه لم يكن متوقعا لذلك من معرفتهما بالإمام في الجملة وحرصهما على حياته، بالرغم من كونهما من رغم مواقعهما العليا في الدولة. وهذه النماذج موجودة في الدول في كثير من الأزمان والأجيال، إن لم تكن هي الأكثر من حيث تعلم الدولة أو لا تعلم، ومن حيث تريد أو لا تريد. يقول: وعرفت المتوكلة ما وقفت عليه وسمعته من الثناء عليه، فأحسن جائزته وأظهر بره وتكرمته. وقد عرفنا مما سبق أن هذا الكرم الحاتمي على الإمام عليه السلام لم يكن من أجل حفظ حق الإمام عليه السلام، وإنما كان تغطية للمنهج السياسي الذي يريد المتوكل اتباعه، وهو عزل الإمام عليه السلام عن نشاطه وقواعده الشعبية
والحذر مما قد يصدر منه من قول أو فعل. بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فتذبح عنك ربك واستغفره إنه كان كذابا.
رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من لا يصفه نعت الواصفين، ويا من لا يجاوزه رجاء الراجين، ويا من لا يضيع لديه أجر المحسنين، ويا من هو منتهى خوف العابدين، ويا من هو غاية خشية المتقين. هذا مقام من تداولته أيدي الذنوب، وقادته أزمة الخطايا، واستحوذ عليه الشيطان، فقصر عما أمرت به تفريطا، وتعاطى ما نهيت عنه تغريرا، كالجاهل بقدرتك عليه، أو كالمنكر فضل إحسانك إليه، حتى إذا انفتح له بصر الهدى وتقشعت عنه سحائب العمى، أحصى ما ظلم به نفسه وفكر فيما خالف به ربه، فرأى كبير عصيانه كبيرا وجليل مخالفته جليلا، فأقبل نحوك مؤملا لك مستحيا منك، ووجه رغبته إليك ثقة بك، فأمك بطمعه يقينا، وقصدك بخوفه إخلاصا. قد خلا طمعه من كل مطموع فيه غيرك، وأفرخ روعه من كل محذور منه سواك، فمثل بين يديك متضرعا، وغمض بصره إلى الأرض متخشعا، وطاطع رأسه لعزتك متذللا، وأبثك من سره ما أنت أعلم به منه خضوعا، وحدد من ذنوبه ما أنت أحصى لها خشوعا، واستغاث بك من عظيم ما وقع به في علمك، وقبيح ما فضحه في حكمك، من ذنوب أدبرت لذاتها فذهبت، وأقامت تبعاتها فلزمت. لا ينكر يا إلهي عدلك إن عاقبته، ولا يستعظم عفوك إن عفوت عنه ورحمته، لأنك الرب الكريم الذي لا يتعاظمه غفران الذنب العظيم. اللهم فها أنا ذا قد جئتك مطيعا لأمرك فيما أمرت به من الدعاء، متنجزا وعدك فيما وعدت به من الإجابة، إذ تقول ادعوني أستجب لكم. اللهم فصل على محمد وآله، والقني بمغفرتك كما لقيتك بإقراري، وارفعني عن مصارع الذنوب كما وضعت لك نفسي، واسترني بسترك كما تأنيتني عن الانتقام مني. اللهم وثبت في طاعتك نيتي، وأحكم في عبادتك بصيرتي، ووفقني من الأعمال لما تغسل به دنة الخطايا عني، وتوفني على ملتك وملة نبيك محمد عليه وآله أفضل الصلاة والسلام. إذا توفيتني اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لاحظوا، لو كان المتوكل العباسي الناصبي يريد حقا إكرام الإمام الهادي عليه السلام واحترامه، لما كان هذا عمله؟ أولا لتركه في المدينة المنورة يمارس عمله الاعتيادي مهما كانت نتائجه. ثانيا أنه حين استقدامه إلى سامراء يخرج لاستقباله استقبالا رسميا لو صح التعبير، بصفته الزعيم الرئيسي والأكبر لطائفة معتد بها من المسلمين، ولم يفعل. ثالثا أنه حين استقدمه إلى سامراء ولم يخرج لاستقباله، فلا أقل أن يبادر بالأمر بإدخاله عليه والترحيب به، ولم يفعل، وإنما أمر أن يحجب عنه الإمام يوما كاملا، زيادة في الإذلال والتنكيل. رابعا أنه حين استقدمه إلى سامراء ولم يستقبله، فلا أقل أنه كان أعد له مكانا يأوي إليه، ودارا معتدا بها يكون فيها وأسرته، ولم يفعل، بل تركه في الشارع، زيادة في الإذلال والتنكيل. ولجأ الإمام عليه السلام إلى مكان متواضع جدا يدعى بخان الصعاليك، فقام فيه يومه هو وأسرته طبعا وليس وحده، وفي الروايات ما يدل على أن الدولة هي التي أجبرته وأنزلته فيه، ويدل من اسمه خان الصعاليك على أنه بناء فيه غرف
ينزل فيه الصعاليك خان.
كنا شايفين خان
ينزل فيه صخرة المفلوكين كلش.
هذا هو
ينزل فيه الصعاليك وهو جمع صعلوك، وهو الفقير المفلوك الذي لا يجد بيتا ولا أسرة ولا طعاما ولا شرابا، وهم هؤلاء طبقة أقل الناس قدرا من الناحية الاجتماعية، ما علينا من الناحية الأخروية. فقد جعلوا الإمام عليه السلام، جعلت الدولة الإمام عليه السلام مع أمثال هؤلاء زيادة له في الإذلال والتمكين. خذ مثلا إليك أحد فضلاء الحوزة أو أحد التجار أو أحد المراجع،
زين،
ينزل مثل هذا المنزل
الآن أو باكر أو بارحة ما تفرق
يصير
سبحان الله،
فماذا سوف يحدث؟ ومر عليه وهو في هذا الخان أحد محبيه ومقدري فضله، صالح بن سعيد، فأحزنه حال الإمام عليه السلام، فقال له: جعلت فداك في كل الأمور، أرادوا إطفاء نورك والتقصير بك حتى أنزلوك في هذا الخان الأشنع، خان الصعاليك. ويسمع الإمام عليه السلام ما قال فيجيب وكأنه قد التفت إليه بعد استغراق تفكير وانشغال بال، وقال له: ها هنا أنت يا ابن سعيد. ثم يريد الإمام أن عليه السلام ثم يريد الإمام عليه السلام أن يفهم هذا المشفق بأن الحالة الدنيوية وإن كانت قد وصلت به نتيجة للظلم والغدر إلى هذا الحد المنحدر، إلا أن ذلك مما يرفعه عند الله قدرا ويزيده جهادا ويضيف إلى فضائله فضيلة، فهو لم يخسر شيئا، وإنما الأمة الإسلامية هي التي خسرت، وأنه يعيش في الحقيقة في الأنوار الروحية واللذائذ العلمية والنفحات القدسية، وكأنه في رياض الجنان. قال صالح بن سعيد كما في الرواية: ثم أومأ بيده، طبعا الإمام عليه السلام، فإذا بروضات أنيقات أو أنيقات وأنهار جاريات وجنات فيها خيرات عطرات وولدان كأنهن اللؤلؤ المكنون وأطيار وضباء وأنهار تفور، فحار بصري وكثر تعجبي، فقال لي عليه أفضل الصلاة والسلام: حيث كنا فهذا لنا، وبرواية أخرى: حيث كنا فهذا لنا عتيد. يا ابن سعيد لسنا في يا ابن سعيد نحن هنا لسنا في خان الصعاليك. وقد علق الشيخ المجلسي في البحار الجزء 50 صفحة 133 على هذه الرواية بقوله: لما قصر علم السائل وفهمه عن إدراك اللذات الروحانية ودرجاتهم المعنوية، وتوهم أن هذه الأمور يعني السكنى في خان الصعاليك مما يحط من منزلتهم، ولم يعلم أن تلك الأحوال مما يضاعف منازلهم ودرجاتهم الحقيقية ولذاتهم الروحانية ولذاتهم الروحانية، وأنهم اجتووا أو اجتنبوا لذات الدنيا ونعيمها، وكان نظره يعني السائل مقصورا على اللذات الدنية الفانية. أراه الإمام عليه السلام ذلك بأنه كان مبلغه من العلم كما يقول تعالى: ذلك مبلغهم من العلم. قال أي نجسي: وأما كيفية رؤيته لها فهي محجوبة عنا، والخوض فيها لا يهمنا، لكن خطر لنا بقدر فهمنا وجوه، وهي ذكرها أربعة، أذكر لكم الآن اثنين من أهمها، الحقيقة الثالث والرابع. الوجه الأول الذي هو الثالث بحسب ترقيمه أنه أراه صورة اللذات الروحانية التي معهم دائما بما يوافق فهمه، فإنه كان أي هذا الرجل طبعا فإنه كان في منام طويل وغفلة عظيمة عن درجات العارفين ولذاتهم، أراها له كما يرى النائم العلم بصورة الماء الصافي واللبن اليقط، والمال بصورة الحية وأمثالها. وهذا على مذاق الحكماء والمتألهين. أقول على هذا فهو كشف صوري برزخي تنزلي، أما كونه صوريا فلأنه مرئي بالبصر، أو هو صورة تراها العين، وأما كونه برزخيا فلأنه دون العالم الأعلى الحقيقي المليء بالحقائق والأنوار والمستغني عن كل هذه اللذات. وأما كونه تنزليا فلأن الحكماء قالوا إن الفرد إذا بلغ إلى درجة عليا من درجات اليقين بحيث يستطيع بها أن يرى الحقيقة على حالها الأصلي فهو مطلوب، وإن لم يستطع ذلك فقد يكشفها الله له في المنام أو في اليقظة على شكل صور من هذا القبيل وهي المناسبة لحاله وفهمه، وثانيا هي مناسبة مع الحقيقة التي تعبر عنها، فيرى العلم بحرا والرحمة مطرا والعدو أصعى وهلم ذلك وهلم جرى. الوجه الثاني مما قاله الشيخ المجلسي في البحار، قال ما حققته في بعض المواضع وملخصه ان النشآت مختلفة والحواس في ادراكها متفاوتة، كما ان النبي صلى الله عليه وآله كان يرى جبرائيل عليه السلام وسائر الملائكة والصحابة لم يكونوا يرونهم، وامير المؤمنين عليه السلام كان يرى الارواح في وادي السلام، وحب العرني وغيره لا يرونهم، بها رواية انه خرج مع حب العرني فقال انه لو رأيتهم حلق حلق بليل كذا وكذا يتكلمون، هذا معناه ان امير المؤمنين يراهم الا ان حب العرني لم يرهم طبعا. فيمكن ان يكون جميع هذه الامور في جميع الاوقات حاضرة عندهم، يعني المعصومون عليهم السلام، ويرونها ويتلذذون بها، لكن لما كانت اجساما لطيفة روحانية ملكوتية لم يكن سائر الخلق يرونها، فقوى الله بصر السائل بإعجازه عليه السلام بتسبيب من الإمام الهادي عليه السلام حتى رآها. أقول فيكون الفرق بين هذا الوجه وسابقه هو أن هذه الصورة التي رآها هذا الرجل صورة خيالية مؤقتة تزول بزوال شعوره بها طبقا للوجه الأول، ولكنها صورة ثابتة وحقيقية ومستمرة لعالم من عوالم الخلق طبقا للوجه الثاني. ولا نريد التعمق في ذلك لكي لا نتجاوز الأسرار الإلهية، وإنما فقط أريد التعليق على ما قاله المجلسي في نقطتين. النقطة الأولى إن ظاهر كلامه رحمة الله عليه وهو المشهور أيضا، لاحظوا إن من مفاخر النبي صلى الله عليه وآله أنه يرى جبرائيل ويسمعه ويتلقى منه القرآن، وهذا أمر وإن كان عظيما جدا إلا أن النبي صلى الله عليه وآله بحقيقته وروحه العليا أعلى حتى من هذه المرتبة، لأننا حين نعتبره خير الخلق على الإطلاق وأول الموجودات على الإطلاق وأقربها إلى الله على الإطلاق، إذن فهو خير من جبرائيل ومن القرآن، فلا يكون من مفاخره رؤيتهما والعلم بهما. نعم هي من صفاته، ولكن ذلك بالنسبة إليه أمر بسيط ومفروض الوجود. النقطة الثانية إن ظاهر كلام المجلسي وهو المرتكز أيضا في أذهان المتشرعة أن مثل هذه الكشوفات البسيطة نسبيا خاصة بالمعصومين، وأنا أعتقد أن في ذلك تنزيل من شأنهم وليس إعلاء لحقهم، أليس؟ سمعنا قبل قليل إن من يرى الحقائق فهو مستغني عن رؤية صورها التنزلية، وإنما تكون هذه الصور لمن يعجز عن نيل تلك الحقائق العليا. ومن المعلوم أن المعصومين عليهم السلام أولى وأحق من يرى تلك الحقائق والمدارك الجبروتية، ومعه يكونون مستغنين عن هذه الكسوف الصورية. وإنما يحصل ذلك لطبقة أقل من الأولياء والصالحين باعتبار أن هذا هو المناسب لهم ومدرك علمهم ومبلغ علمهم على أي حال. كما أن ظاهر كلام المدركي عليه الرحمة وكذلك اعتقاد طبقة من المتشرعة أن المعصومين عليهم السلام يتلذذون بهذه الصور المكشوفة وأنها هي باقية عندهم باستمرار لأجل أن يتلذذوا بها، وهذا الكلام مؤسف بطبيعة الحال، فإنه وين صدق في بعض المتقين والصالحين لا يمكن أن يصدق على المعصومين بحال. أولا لما عرفناه من أنهم مطلعون على الحقائق العليا النورانية رأسا وبكل صراحة ووضوح، إذن فهم لا يعولون على هذه الصور ولا يحتاجونها، بل تكون بالنسبة إليهم حجابا عن المعرفة وقطعا للطريق وحاشاهم. ثانيا إنه في المستوى العالي جدا من درجات اليقين لا يكون الالتذاب إلا بالله وذكره وطاعته، والالتذاب بهذه الأمور إنما هي التذاب بالمخلوق دون الخالق، وهو من الشرك الخفي وحاشاهم عنه. ومن هنا ورد الآخرة حرام على أهل الدنيا، الآخرة حرام على أهل الدنيا، والدنيا حرام على أهل الآخرة. أما كررها، والدنيا حرام على أهل الآخرة، والدنيا والآخرة حرام على أهل الله. والمعصومون أولى البشر أجمعين، بل الخلق أجمعين أن يكونوا من أهل الله سبحانه وتعالى. يكفينا في ذلك كمثال بسيط أن سكينة بنت الحسين عليه السلام خطبها إلى أبيها خاطب فقال له ما مضمونه أنها لا تصح للزواج، لا تصح للزواج لأنها مستغرقة في الله سبحانه. وما ذلك؟ أنا أقول وما ذلك إلا لأنها تربية أبيها الحسين سلام الله عليه وجدها أمير المؤمنين سلام الله عليه، فكيف من معصومين أنفسهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.